الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله الذي يسر لنا هذه الزيارة لأخينا المبارك الشيخ المسدد بإذن الله عز وجل أبي عبد الله محمد بن جمان حفظه الله، ولنا من زيارته فترة من الزمن، وهو أخ حبيب إلى قلوبنا وإلى قلوب أخوانه أهل السنة والجماعة. وعندنا مثل باللهجة الحجورية يقول: قطع العادة عداوة. ونحن قد تأخرنا عنه فترة من الزمن، فأردنا أن نكفر عن هذا التأخر بهذه الزيارة السريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن العهد من الإيمان، وبيننا وبينه عهد طيب. كنا إذا نزلنا إلى الوادي ربما كان له القسط الأوفر في الجلوس في ضيافته المباركة حفظه الله وسدده وجزاه خير الجزاء وأصلح له ذريته وبارك له في طلابه وفي دعوته وفي جميع شأنه. أيها الأخوة، سمعنا في مقدمته المختصرة جملا مفيدة، ومن ذلك الدعاء للبركة، وهذه المسألة من المهمات. البركة هي وضع الخير الإلهي في الشيء، فإذا وضع فيه الخير الإلهي نما وزاد ونفع الله عز وجل به، قليله كثير وضعيفه قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو بالبركة في الحسيات وفي المعنويات، فإذا تزوج المتزوج بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير، بارك الله لك أولم ولو بشاه، وهكذا: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها بالبركة، وإني أحرم المدينة وأسألك أن تجعل مع البركة بركتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان يؤتى إليه بالأطفال حال ولادتهم فيبرك عليهم، وكان إذا دعي إلى طعام قليل دعا وبرك وأمرهم أن يأكلوا فيكفيهم ذلك القليل، كما في قصة جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمل طعاما لخمسة فأكل منه جميع أهل الخندق. وهكذا في النفر الذين قدموا معه إلى بيت أبي طلحة وقدمت لهم أم سليم شيئا من الطعام، فأكلوا عشرة عشرة حتى شبعوا وفضل فضله. ومن عظيم دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب دعاء جامع بالبركة، اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. جاء في الصحيح بلفظ اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي دنياي، اللهم أصلح لي آخرتي. الحديث شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة في دينه، فإذا بورك لك في دينك سددت في أقوالك وفي أفعالك وفي اعتقاداتك، وربما ضعف لك قليل العمل، وجعل الله عز وجل فيه بركة ترفع به الدرجات وتسكن به أعالي الجنات وتكفر عنك به السيئات ويفرج الله عز وجل به الكربات. فالبركة شيء عظيم. انظر إلى عيسى عليه السلام حيث يذكر امتنان الله عز وجل عليه بالبركة، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فكم من أناس عندهم حفظ للقرآن، ربما بالقراءات العشر، عندهم حفظ لأحاديث، عندهم قدرة على الكتابة والتأليف، ومع ذلك لم يبارك لهم فيما هم فيه، فما نفعوا ولا انتفعوا. وكم من إنسان دون ذلك وبارك الله عز وجل له في علمه وعمله وفي قليله، فإذا به قد نفع الله عز وجل به العباد والبلاد. فعلينا أيها الأخوة أن نسعى جادين في تحصيل هذه البركة بدعاء الله عز وجل بها، وبملازمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الكتاب مبارك والسنة مباركة ومنهج السلف مبارك، فمن أخذ بهذه الثلاثة سلمت له دنياه وأخراه وصلح له جميع شأنه. حتى لو لازمت الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم في حال طعامك وشرابك لبورك لك في ذلك القليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لأن الله عز وجل جعل في هذا الغلام بسبب دعاء والده واستعانته به واستعاذته من الشيطان بركة يصلح ربما بها حاله وربما مآله. فهذه مسألة مهمة. كذلك مسألة البركة في العلم من المهمات. تدعو الله أن يبارك في علمك، أن يبارك في قولك، أن يبارك في فعلك، ستجد الأثر البليغ. ومن ذلك أن العلم يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تفكير في حفظه وتبليغه وتدريسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولذلك تجد الطالب الذي يفتتح يومه وصبحه بطاعة الله عز وجل من صلاة فجر وربما قبل ذلك بقيام ليل ثم بأذكار الصباح ثم الإقبال على الحفظ والمراجعة، وإذا به يجد من البركات ما الله به عليه. لهذا الحديث: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ويحب على الجلوس على ذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر، فقال: أن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وقال: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى استقبل أصحابه ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وعبد الله بن مسعود جاءه جمع من طلابه في صباح يوم فأذن لهم ثم تأخروا، كأنهم يقولون إذا كان أحد من أهل البيت لم يقم من نومه لم يصلح من شأنه، ثم أذن لهم فدخلوا فقال: أظننتم أن بآل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أقبل يذكر الله عز وجل ويقول لجاريته: هل طلعت الشمس؟ تعود إليه وتقول: لا. ثم يقول: هل طلعت الشمس؟ فقالت: نعم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا. الشاهد أنهم كانوا يحرصون على افتتاح هذا الوقت المبارك، هذا الوقت الذي هو بداية النهار بطاعة الله عز وجل. ولذلك بورك لهم في كثير من شأنهم. نعم أيها الأخوة، ونحن نرى بركة في دعوة أهل السنة والجماعة، نرى بركة في علماء أهل السنة والجماعة، نرى بركة في دعاة أهل السنة والجماعة، مع أنهم أقل الناس وربما يلحقهم ما يلحقهم من الحسيات، إلا أنهم من أعظم الناس بركة على أنفسهم بطاعة الله عز وجل، وعلى أهاليهم وعلى مجتمعاتهم. هم في بعد عن الفتن، هم في بعد عن الغفلة، هم في بعد عن البدع، هم في بعد عن المعاصي والسيئات، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. يجاهدون أنفسهم على طاعة الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذه المسألة ملحوظة من زمن قديم، البركة الإلهية التي وضعها سبحانه وتعالى وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة في هذه الطائفة المنصورة وهذه الفرقة الناجية. لبركتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ومع ذلك تجد فيهم الظهور في دعوتهم، في خيرهم، في برهم، بل في أرزاقهم، بل في أبنائهم، بل في دور حديثهم وفي مساجدهم. والسبب في ذلك أنهم حرصوا على طاعة الله عز وجل وامتثال هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما أعظم أسباب البركة. أعظم أسباب البركة أن تكون مخلصا لله في عبادتك، متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنتك وطريقتك، وعند ذلك سترى الأثر البليغ، ترى الأثر البليغ. حتى البركة الجسمية، البركة القولية، البركة الفعلية، ربما في الجامعات يذهب الدكتور ويعطي محاضرة في اليوم ويتعب في تحضيرها، يتعب في مراجعتها، يتعب في حال تدريسها، لأنها علوم دنيوية، جامعات مختلطة، أمور مخالفة للكتاب والسنة. بينما تجد طالب العلم من صباحه إلى ليله يخرج في إلى درس ويدخل إلى آخر، وتارة في تأليف، تارة في تصنيف، وتارة يخرج لشأن بيته. وهذه والله آية عظيمة من آيات الله عز وجل. كم هم الناس الذين يقول أحدهم أنا مشغول، أنا ما استطعت أفعل شيء، أنا تكاثرت الأمور علي، بينما طالب العلم المقبل على طاعة الله عز وجل، الممتثل لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما تجده يقوم بكثير من الأعمال الداخلية والخارجية. هذا والله فضل من الله وعون من الله وتسديد من الله عز وجل. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. انظروا إلى ذلك الحديث العظيم الذي يحفظه أكثركم إن لم يكن كلكم لكثرة ما يكرر، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. الشاهد: وبارك لي فيما أعطيت، لأن الله عز وجل إذا بارك لك فيما أعطاك فأنت المستفيد من قليله وكثيره. أما إذا كانت كثرة بدون بركة ضرر على صاحبها، كثرة بدون بركة ضرر على صاحبها، وقلة مع البركة نفع لصاحبها. انظروا إلى أصحاب لوط أو أصحاب طالوت عليه السلام، عدد كبير عصوا وتمردوا على أمره ولم يلتزموا ما دلهم عليه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاك الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالشاهد أن هذه الفئة التي هي 310 استطاعوا أن ينتصروا على جالوت ومن معه من القوة الكبيرة القوية ببركة متابعتهم لملكهم وأخذهم بوصية رسولهم. وهكذا أصحاب بدر كانوا بعدة أصحاب طالوت، ومع ذلك حين خرجوا ممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرهم الله ومكنهم من رقاب أعدائهم، قتلوا 70 وأسروا 70، فشفى الله عز وجل قلوبهم بقتل أعدائهم، ثم بارك الله لهم في أموالهم بفداء الأسارى الذين أخذهم المسلمون وسلمهم الله عز وجل من القتل بمشورة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. البركة شأنها عظيم، لكن قد تفوت البركة بسبب غفلة أو بسبب نسيان أو بسبب معصية أو بسبب مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير ذلك من الأسباب. جاء من حديث أم سليم أنها كان لها عكة كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سمن، فيأخذ من سمنها ثم يرد إليها إناءها، فكانت إذا قدمت لأبنائها طعاما ونحو ذلك ولم يكن عندها شيء أخذت من تلك العكة فصبت عليه فيأكلون ويعتدمون، فلما عصرتها ذهب ما فيها. وعائشة رضي الله عنها تقول: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا شيء من شعير، قالت: فما زلت أكل منه حتى طال علي، فلما أكلته ذهبت بركته أو كما قالت انتهى. وهكذا من أشد ذلك المعاصي التي تذهب البركات. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه مكة التي دعا إبراهيم عليه السلام لأهلها بالبركة، لكن لما كفروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم سلط الله عليهم سنين كسني يوسف حتى أكلوا الجلود وحتى بلغ بهم الجهد، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع عداوتهم له. يقول أحدهم: يا محمد استسقي لمضر، قال لمضر: إنك لجريء. الشاهد أنه لحقهم ما لحقهم بسبب الوقوع في المعاصي ومن أعظمها الشرك. انظروا إلى بني إسرائيل، أنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى وبارك لهم في شأنه، أي طعام كهذا يصل إليهم بدون كلفة ولا كثير عمل أو شدة مغنى، ومع ذلك عصوا الله عز وجل وزهدوا في رزقه وطلبوا من فومها وعدسها وبصلها، فرفع عنهم ذلك الخير وتلك البركة، وكان لحمهم لا يخنز حتى خانوا وادخروا، فعند ذلك لحق اللحم ما لحقه إلى يومنا هذا. فكثير من الأمور تتغير ما فيها من البركات وما فيها من عظيم الهبات إذا وقع الناس في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، واتقوا فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، المطر مليء بالبركات، والأرض تثمر وهي مليئة بذلك، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ذهبت بركاتهم. انظروا الآن، انظروا إلى البلدان، انظروا إلى الأوطان، انظروا إلى كثير من الشأن، كيف كان الناس حين توبتهم وإنابتهم واستغفارهم وطاعتهم لربهم، وكيف صاروا حين عصوا الله عز وجل وزهدوا في العمل بالكتاب والسنة وتابعوا المشركين. قلت الأسعار وفسدت الثمار وضاع الكبار والصغار إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. السبب يعني أنهم فرطوا في سبل تحصيل البركات، في سبل نيل عظيم الهبات من الله سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، وانظروا إلى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. على مر العصور وتقلبات الدهور لا تزال تجد في هذين البلدين ما يجري أثره ونفعه على المسلمين. انظروا إلى ما من الله عز وجل عليه أو على المسلمين به في الفترة هذه والتي قبلها، والله أعلم ما يكون في علم الله عز وجل في التي بعدها. كيف ظهر أو جاء شيخنا مقبل رحمه الله إلى أرض اليمن وهي مليئة شركيات، شركيات عباد القبور من الصوفية والرافضة والباطنية ومن إليهم، فأكبر الله عز وجل بقلوب العباد على دعوته وعلى درسه وداره. والآن رأينا بركة تلك الدعوة في أرجاء المعمورة، هذا يدرس وهذا يخطب وهذا يؤلف وهذا يصنف وهذا ينصح وهذا يوجه، وترى الأثر مع كثرة المخالفين لدين رب العالمين، إلا أن المخالفين غثاء غثاء. نعم هم كثر، لكن هذا يزهد من الدين، وهذا يطعن في رب العالمين، وهذا يناصر المجرمين، ومع ذلك كلهم بفضل الله عز وجل يعجز، والعاقبة للتقوى. فعلينا أيها الأخوة أن نحرص على أن ندعو لأنفسنا، ندعو لأبنائنا، ندعو لمشايخنا، ندعو لجميع من إلينا، أن يبارك الله عز وجل في أرزاقهم، أن يبارك الله عز وجل في أعمالهم، أن يبارك الله عز وجل في دور حديثهم، أن يبارك الله سبحانه وتعالى في جميع شأنهم. فالإنسان إذا لم يبارك له الله عز وجل فهو قليل، إذا لم يعنه الله عز وجل فهو ضعيف، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، أول ما يجني عليه اجتهاده. فلذلك نلجأ إلى الله عز وجل في هذه المسألة. والله كما قلت لكم وأسلفت، ليست المسألة بالكثرة، المسألة بالبركة، المسألة بالبركة. انظروا إلى النووي في زمن يسير كم نفع الله عز وجل بكتبه، كم من كتب صنفت في المواعظ والملح والمنثورات ونحو ذلك. وتر رياض الصالحين قد انتفع به الخاص والعام من المسلمين، وهكذا كم لمسلم من الشروح، وهكذا كم للمهدد من شروح. مع أن العمراني رحمه الله شرح المهذب وأتمه والنووي ينقل عنه كثيرا، ومع ذلك الشهرة للمجموع للنووي. والنووي ينقل عن القاضي وعن المازري وعن غيرهم، والشهرة للمنهاج للنووي. وهكذا كم هم علماء الأمة في كل زمن وحين، وتجد أن الآحاد من هؤلاء العلماء الذين جعل الله عز وجل فيهم بركة عظيمة للأمة. انظر إلى ما جعله الله عز وجل في شيخ الإسلام ابن تيمية وفي تلميذه ابن القيم، يكاد أن يكون جل من جاء بعدهم يستفيد من كتبه في باب العقائد، في باب الأحكام، في باب الترغيب والترهيب، في غير ذلك من الأبواب. فالبركة من الله. انظر إلى كثرة الجامعات، حتى الجامعات التي تدعي التخصصات الفقهية، التأليفات العقدية، ربما يتكلم أحدهم بالسنة، تجد في تأليفاتهم الدعوة إلى السنة، الدعوة إلى كذا، الدعوة إلى كذا، مما يدعو إليه أهل السنة الذين هم في المساجد، الذين بارك الله عز وجل في دعوتهم. وتجد أن البركة مع من أعانه الله ووفقه الله وسدده الله، بسبب أنهم لزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبوا فيما عند الله، وزهدوا فيما عند الناس. فالأخذ بطريقة السلف رضى الله عليهم من أعظم أسباب البركة، من أعظم أسباب البركة. نعم. وإلى غير ذلك. والكلمة لم يكن معد لها، وإنما هي استطراد لما سمعته من دعاء الشيخ المبارك أبي عبد الله محمد وجمال حفظه الله. وأنا دائما والله أنصح طلابي وأنصح أبنائي وأدعو لنفسي ولأبنائي ولطلابي ولجميع أهل السنة بالبركة، لما رأينا فيها من النفع العظيم ولحاجتنا إليها. انظر إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في مقدمة كتابه القواعد الأربع، تلك الرسالة المختصرة، جعلك الله ممن وجعلك مباركا أينما كنت، يدعو بهذه الدعوة لطلابه ولمن يقرأ هذه الرسالة ويستفيد هذه الرسالة. انظروا كم جعل الله من بركات. كم هي الكتب في التوحيد، كم هي الكتب في ما يتعلق بالكلام عن التوحيد، عن أصول أهل السنة، عن أمور كثيرة. مع ذلك تجد الاهتمام بمثل القواعد الأربع، بمثل الأصول الستة، بمثل الأصول الثلاثة، بمثل كتاب التوحيد، بغير ذلك من الكتب. بركة يا أخي، بركة جعلها الله عز وجل في مؤلفاتهم، وجعلها الله في دعوتهم بسبب صدقهم مع الله سبحانه وتعالى، بسبب إيمانهم بالقضاء والقدر، بسبب اعتصامهم بالكتاب والسنة. كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يكرر: ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ما نحن فيه، ولكن شيء أراده الله. البركة من الله والعون من الله، والله ليست بالبلاغة وليست بشيء. بحة بن باز عندنا أحسن من بلاغة علي القرني وعايض القرني وهؤلاء الذين ربما يرتاح لهم من تعرفون، ونحن نرتاح مع هؤلاء، مع مثل الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الألباني، ومن كان على طريقهم في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء من الأحياء أو الأموات. هذا فضل الله، هذا فضل الله وبركة من الله. فالوصية لي ولكم بما سمعتم، ثم الاستفادة من أخينا المبارك الشيخ محمد، فقد وفقكم الله. وفيما نؤمل ونرجو أن تجالس مثل هذا الشيخ الذي نفع الله عز وجل به وثبته، ونسأله المزيد من فضله له ولأمثاله من مشايخ السنة، ونسأل الله عز وجل له ولغيره مشايخ السنة التوفيق والسداد والثبات والعون والتشمير، التشمير يا أخوة في طلب العلم، نحن في زمن نحتاج إلى أن نضاعف الجهود جدا جدا جدا، لا ترضى بالدون، لا ترضى بالدون أبدا، ولا تستصغر نفسك تقول ما شاء الله المشايخ متوافرون والناس لا يحتاجون إليه. هذه الشبهة جعلت بعض أبناء الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم يفوته العلم الكثير. قال لابن عباس: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان؟ ابن عباس لم يلتفت إلى هذه الشبهة، وذهب يتكفر العلم ويأخذه من هنا هنا ومن هنا. وإذا به في يوم من الأيام أهل التفسير يسألونه عند ابن عباس، أهل الحديث عند ابن عباس، أهل الفقه عند ابن عباس، أهل الشعر، أهل النسب عند ابن عباس. فالتفت ذلك الأنصاري وقال: كنت أعقل مني، فأنت يا طالب العلم ما تنظر الآن إلى ما يسره الله عز وجل من مشايخ الدعوة وعلماء السنة وتكون سبهلا، ما أنت بالي تقول ما شاء الله العلماء متوافرون المشايخ متوافرون. لا، نحن نحتاج إلى خلف لهؤلاء، إلى من يعين الله عز وجل به هؤلاء، إلى كثرة دعاة أهل السنة. دعاة الباطل الآن يتنمرون ويكثرون. انظروا في هذا الزمن المتأخر، تكلم كثير منهم بالكفر، بالكفر كثير ممن ربما اسمه علي واسمه محمد ويتكلم بالكفر، نعوذ بالله من ذلك. فما عليك إلا أن تطلب العلم وتحرص على الاستفادة، لأن هذا السبيل هو الذي يسلم الله عز وجل به أهل المسلمين من غوائل البدع، من غوائل المخالفين. يا أخوة، ما كنا نظن أن الطعن في البخاري يكون مثل هذه الأيام، صاروا يطعنون في البخاري في التلفزيونات، في القنوات، في اليوتيوبات، في التليجرامات، في كثير من وسائل التواصل، وزهدون الناس في البخاري، صاروا ينكرون عذاب القبر والحوض والميزان والصراط، وينكرون رؤية الله عز وجل، بل بعضهم يسب الصحابة ظهارا جهارا، وهناك من يدعو غير الله يعني أمام الناس، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أمور كانوا يتخفى بها المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافقون كانوا يتخفون بعقائدهم، والآن المنافقون صاروا يظهرون عقائدهم التي كان يتخفى بها. فإذا علينا أن نجتهد نحن أكثر وأكثر في تحصيل العلم وتبليغ العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم، لعل الله عز وجل أن يصلح لنا الأحوال والأقوال. وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حسن الاستماع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.